لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن وصلنا في تفسير سور القرآن الكريم إلى تفسير سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر سورة مكية، وبات معلوما لديكم أن السور المكية سور اعتنت بتربية عقيدة المسلم وبزيادة صلته بالله تعالى وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، وهي توضح هذه السور علاقة المسلم بالأرض، توضح علاقة المسلم بالأرض وعلاقته بالسماء. السورة تقول ألهاكم التكاثر. ألها إذا شغل وأنسى، ألهاكم يعني شغلكم يعني أنساكم، التكاثر يعني من المكاثرة، شغلتكم المكاثرة بالمال والمكاثرة بالأولاد والمكاثرة بالعقارات والمكاثرة بالمعامل والشركات والمكاثرة بالأراضي. والعادة أنك تقول ألهى فلان اللعب عن الدراسة، تقول عن كذا، ألهاه عن العمل مثلا، ألهاه لعبه عن عمله. هن ألهاكم التكاثر، عن ماذا ألهانا؟ قال المفسرون معناها شغلتم بالمباهات بكثرة المال والعدد عن طاعة الله تعالى. عنده دوام في العمل الساعة 8 صباحا الساعة 8 ليلا، صلاة الظهر لا يصليها، صلاة المغرب لا يصليها، صلة الأرحام لا يصل، الزكاة لا يدفع، مجالس العلم لا يحضر، أولاده لا يراهم. ألهاه التكاثر، الله عز وجل يعيب على الإنسان غير المصنع أنه يشغل بماله ويشغل بجاهه عن طاعة الله تعالى. والله عز وجل وضع لنا هدفا في هذه الحياة، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الماء وبعدها إلا تفيد الحصر، يعني أنتم يا عبادي مخلوقون حصرا لعبادتي، حتى لو عملتم هذا العمل لأجل أن توظفوه في عبادتي، حتى لو جمعتم مالا كثيرا أو قليلا فهذا الجمع لأجل أن يوظف في العبادة، حتى لو اشتريتم عقارات فهذه العقارات لأجل عبادتي. أما إذا انشغلتم بالعقارات وانشغلتم بهذا الجمع ونسيتم العبادة فأنتم كالذي ركب سيارته ليمضي باتجاه بيته في الزبداني، فما كان منه إلا أن انشغل وهو بالسيارة بتزيين السيارة وترتيب السيارة والإنفاق على السيارة وتهيئة كل وسائل الراحة وزيادة داخل السيارة، ونسي أن هذه السيارة وسيلة وأن الهدف أن يصل إلى بيته الأحرى به، أن يعد بيته، أن يزين بيته، أن يهيئ بيته، أن يهندم بيته. أما أن يزين الوسيلة وينسى الهدف فهذا قد أساء التصرف. الآن أنا رجعت يا أيها الإخوة إلى آيات القرآن وإلى أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأقرأ فيهما عن المال، كيف ينظر الإسلام إلى المال، كيف تنظر الشريعة الإسلامية إلى المال. وإذا قلنا بأن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المال بهذه الصورة، معناه أنك يجب أن تؤدب نفسك وتربيها وتحملها على النظر إلى المال بهذه الصورة، لأن الله عز وجل أنزل هذه الشريعة وجعلها ميزانا وجعلها وسطا. هناك أقوام عبدوا المال، عبدوه عبادة كاملة، كيف أنتم تعبدون الله؟ هناك أقوام يعبدون المال، هذه صورة. وهناك أقوام اعتزلوا المال، ما يريدون مال أبدا أبدا، يسيئون إلى وجوههم وإلى أشكالهم وإلى طعامهم وإلى شرابهم وإلى ممتلكاتهم. فأين الإسلام في النظرة إلى المال؟ هل ينبغي علينا أن نعبد المال؟ هل ينبغي علينا أن نركل المال بأقدامنا؟ ولا ما هي نظرة الإسلام إلى المال؟ لابد أيها الإخوة في كل أمر في الحياة أنت حتى تصير نظرتك صحيحة أن تنظر ما حكم الإسلام في هذه المسألة، فتحمل نفسك على ما أرادك الإسلام أن تحملها عليه. الآن أنا استقرأت نصوص القرآن وحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخرجت لكم بهذه البنود الأربعة عنوانها نظرة الإسلام إلى المال. 1. المال زينة. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والله عز وجل امتن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، قال له: ووجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني فقيرا، فأغنى فأغناك. الله امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بالغنى، أن الغنى شيء جميل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله إذا رجل صالح ومعه مال جاءه من مورد صالح، والله والنعم هذا الإنسان. فالنظرة الأولى من الإسلام للمال أنه زينة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي يتحدث عن الكبر، قال: يا رسول الله، إني أحب أن تكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة وفرسي حسنة، هذا من الكبر؟ إذا أنا رتبت أوعيي ورتبت منظري ورتبت داري ورتبت سيارتي. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، يكون أمامك الحق يعرض عليك فتزدريه، تقول: لا لا، أنا لا أريد هذا الشيء، أريد الشيء الذي في بالي. بطر الحق يعني ترك الحق، وغمص الناس يعني احتقار الناس، هذا الكبر. أما ثوبك حسنة، دارك حسنة، سيارتك حسنة، هذا ليس كبر. النقطة الأولى في نظرة الإسلام إلى المال أن المال زينة. 2. المال امتحان. قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني امتحان، يعني اختبار، وأن الله عنده أجر عظيم، يعني بينجح بالاختبار سينال أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة. كل أمة الله عز وجل يمتحن هؤلاء العباد. خطبة يوم الجمعة كانت كلها عن الامتحان والابتلاء والفتنة. كل أمة الله يمتحن العباد بمختلف الامتحانات، لكن كل أمة كأنها تتميز بامتحان أصعب وامتحان أسهل أكثر وأقل وأكثر. فقال: إن لكل أمة فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفتنة أمتي المال. أنت ترى رجالا صلاتهم ممتازة وصومهم ممتاز وحجهم ما في منه، بس علاقاتهم المالية في معاملهم تحت الصفر، علاقاتهم التجارية في الأسواق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعاملاتهم المالية مع العباد يا لطيف عليه زمام 8 مليون ورايح عم يبدل سيارته حق 3 مليون بدلها بوحدة 4 مليون وللناس عليه زمام 8 مليون ما ترجعون؟ بيقول لهم والله الأمور في ضائقة، ما بعنا هالأسبوع، ما بعنا هالشهر. طيب ليه؟ عليه ذمم للعباد 20 مليون ساوى المعمل رقم 4 هلا، روحوا باركوله، المعمل كلفه 300 مليون. طيب ليش؟ بنى مشفى راصد له 200 مليون، نقصه بالأخير 25 مليون، راح اقترض من البنك قرضا بفائدة ربا. ليه؟ أخي مضطر بدي 25 مليون. يعني صلاته ممتازة، صومه ممتاز، لكن علاقاته المالية سيئة جدا. يخلط أموال الناس بعضها ببعض، يأخذ من هذا مالا ومن هذا مالا ومن هذا مالا، بعدين يعطي هذا من أرباح من مال هذا وهذا من أرباح مال هذا، بعدين بيطلع حاله بيلاقي حاله مكسور بشي 30 مليون. ليه؟ لما فعلت هذا الفعل؟ أخي ماشي هلا الأمور ماشية معك، تديني فوق يعني ما هو مكسور بثلاثين، كمان بده يدين له شي ثلاثين تانيات ليخلص حاله. لما؟ وهو ينسى أن الموت قريب. ومن يومين جاءني أحد الإخوة، اخطي أبوه هيك يعني مشربك العباد ببعض بالمال، الآن فاجأ الموت أباه. الابن يقول لي، قال لي أنا كيف، شو بدي ساوي، شو بدي ساوي في زمام وفي حقوق علي لأبي عندها العباد، شو بدي ساوي مشان ساعده؟ والابن ما عنده قدرة يعني. قلت أنت تبذل ما استطعت فوق طاقتك، ما عليك شيء، الآن سيحاسب هذا في قبره، سيحاسب. ألهاه التكاثر بالمال، ألهاه. لذلك المال فتنة، امتحان. تجد رجلا ينجح امتحان النساء ينجح به، امتحان الصلاة والعبادات ينجح بها، بس امتحان الحلال والحرام بالطعام والشراب بيقول لك ماشي الحال، لا ما عندي شيء، ما عندي شيء، بله الموضوع، لا يمو من بالكم. ليه؟ هذا سقط بالامتحان. لذلك مرة حضرت درسا عنوانه الامتحان الصعب، أنا وجدت سبحان الله من أصعب الامتحانات امتحانات المال، كثير صعب. حقوق الناس يا أيها الإخوة مبنية على المشاححة، لشدة ما حدثني إخوة تجار على أن الأسواق والأعمال والشركات والمعاملات التجارية ما بتمشي إلا بالجمعيات وبالديون وبالإقراض، صدقته. بعدين أنا أفاجأ بوجود تجار، بعضهم بيننا، يقول لي أحدهم، يقول يا أستاذ أنا إذا مت الآن ما في أحد له معي ولا لرسول. معناته بيش صير التجارة بدون يا أخي كتل نقدية كبيرة بالدين. مرات في بعض الأخوة تجار عليهم ديون لتجار آخرين، والديون صارت بين أيديهم، يعني أخذوا بضائع من التجار الكبار، أخذوها جمعيات، الآن هم باعوا البضائع، إجاهم زبائن باعوا البضائع وقبضوا الثمن وصار الثمن بين أيديهم. الواجب الشرعي أنك أنت تحمل هالمبلغ المالي اللي هو الرأسمال وتعطيه لهذا التاجر الكبير، ولو أنت متفق معه على الجمعيات. أما التاجر ما عم يفعل هيك، قال لك ليش أعطيه يا أخي، بدوره بدوره بتاجر فيه، لا بشتري شروي وببيعه بربح لي شوي منها، أما إذا أعطيته لهذا الزلمة ماله فليش أعطيه ماله، خليني أنا بستفيد منه. أنت تتاجر بأموال الناس يا أخي، أدي للناس حقوقهم، أعطي. ماشي هو أعطاك جمعيات على أساس أنت تبيع لأنك كمان البضائع موجودة في محلك في شركتك، بس وقد بعت البضائع يا أخي احمل المبلغ وأعطيه الرأس مال وخلي الربح عندك. ما يفعل هيك. ألهاكم التكاثر، يا أخي بدي كتر، صار معي يعني قربت من المليار، بقي بس 100 مليون، بس 100. طولوا لي بالكم، يعني بس يصيروا مليار بدي غير ممشاي، يصير مليار بساوي مليارين. طيب لما هذا التكاثر؟ يعني أحد الإخوة عنده أظن 3 وكالات أو 4 وكالات، نوع من المطاعم يعني الغربية. الآن سيأتي بالوكالة الخامسة. قال لي أستاذ دعي لي في الوكالة الخامسة جاءت. قلت له يا فلان أنا أريد أسألك، أنت زوجتك وأولادك عم تشوفهم؟ صمت. قال لي والله هدوم مظلومين معي. طيب لما هذا التكاثر؟ شجاعا وقل هذه الوكالة الخامسة ما بديها، قل لا أريد. يا أخي اتصل بصاحبك وقل له السلام عليكم، أنا حببعت لك وكالة محرزة مهبرة في من وراها ربح كبير، هي هيك لإلك هدية. كن يا أخي شجاعا، مهلك ليش يعني تبقى أنت تحت المال، كن فوقه، قل للمال لا أريد، الحمد لله خلاص، أريد أشاهد زوجتي، أريد أشاهد أولادي، أريد أذهب إلى بيت الله تعالى أتعبد الله عز وجل. أنت تعجب، رجل عمره 50 سنة، 50 سنة لا يتقن قراءة الفاتحة، بعدين بيقول لك الدين يسر. أي يسر؟ لا، مو الدين يسر أبدا، من كثر ما نحن الشيوخ يسرنا ويسرنا ويسرنا، نشأ لدينا آلاف آلاف من المسلمين لا يتقنون قراءة الفاتحة. ضاع الدين يا قوم، يا ناس ضاع الدين بأيدينا. ما معقول رجل معه دكتوراه بعلوم عالية جدا جدا لا يحسن 4 ركع فرض الظهر أن يصليها صحيحة، ما يحسن، لا يحفظ من القرآن الكريم ورقتين متتابعتين. أي دين هذا؟ لو قال له ابنه يا بابا اقرأ لي 10 أسطر من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن يجيب. ألهاكم التكاثر يا جماعة؟ ماشي كويس المال، نحن نريد مال، والمال زينة، بس ما معقول المال وسيلة يا أخي ليس هدفا. ما ينبغي أن يلهيك عن أمور أساسية. مرات يلهى الإنسان يلتهي عن نفسه. والله مرات قال لي أحد الإخوة، تتصل به زوجته الساعة 3-4 الظهر، بتقول له كيفك، إن شاء الله بخير، إن شاء الله تغديت، بيصفن هيك، بيقول له والله ما بعرف. فعلا هو صادق لا يعرف أكل أو لم يأكل. بعدين بنتبه والله ما تغديت، تقول له إيه لا تنسى تغدى، الله يخلي لك، الله معك، مع السلامة. خطية من كثر ما عم يشتغل حتى نسي أن هذا العمل بالنتيجة وهذا المال ليرتاح هو. نسي. ينسى أولاده. مرات بتقول له والله ابنك كم ولد عندك؟ 4 أولاد. الصغير البركة بأنه صف؟ بصفون هيك هيك، والله ما بعرف، بس بالابتدائي. مشكلة، نسي ابنه يا أخي. ألهاكم التكاثر. هذه أيها الإخوة نخاف أن تكون آية من آيات الله. الله عز وجل قال نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسي حاله بعدين. معليش المال جيد بس ليس هدفا، المال وسيلة، وأنت ممتحن بهذا المال. إذا كان مالك كثيرا فالله يمتحنك، ماذا تفعل به؟ تشكر أو تكفر؟ وإذا ما كان مالك قليلا كمان الله عز وجل يمتحنك، تصبر أو تكفر؟ نظرة الإسلام إلى المال رأيت فيها 4 أمور. 1، المال زينة. 2، المال امتحان. بل كلنا قاعدين باختبار يا أيها الإخوة، والله عز وجل يمتحننا إيش بدنا نفعل بهذا المال الذي بين أيدينا. 3، أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال، قال له بأي طريقة كيفما أردت اكسب المال، بس إذا حققت شرطين. الشرط الأول أن لا يكون الكسب حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل كسب مالا من غير حله فدخل به النار والعياذ بالله تعالى. رسب هذا بالامتحان يا أخي. الحرام لا تأخذه، أما الحرام فالممات دونه، هذا شعار المسلم. المسلم يحلل ويحرم. يا شباب وطنوا أنفسكم على الحلال، لا ترضى أن تدخل إلى بيتك ولا إلى جوفك عشر معشار من حرام، لا تتساهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وطن نفسك، خاصة الإخوة الشباب، يعني مرات يأتيني شاب هلأ بده يدخل عمل، يعني بيقول لي أستاذ أنا بدي، أحد الإخوة الشباب قال لي أنا بدي وزع سيديات بيعا فيها، حبجيب يعني سيديات قرآن وسيديات فيلم الرسالة وسيديات عمر المختار، منيح؟ قلت له لا، لا تفعل، لأنه أنا أكيد أنه هادون سيديات الرسالة وعمر المختار والآيات القرآن بكرة ما حتغطي له نفقته، فحيضطر بعدين ينزل سيديات إضافية فيها شوية هيك دعايات وأفلام كرتون، بعدين حيضطر مسلسلات اجتماعية، بعدين حيضطر أفلام هندية، بعدين حيضطر لأفلام لا ترضي الله تعالى. فأنت من الأول يا أخي، هي تجارة السيديات الفارغة ليست حراما، بس إذا واحد حاطت بقلب السيديات معمل عم بيصنع أفلام كرتون للأطفال سيديات بس النساء فيهن عاريات أو شبه عاريات، هذا حرام. أخي شو بدي أعمل؟ طيب أنا هيك شغلتي، بدك تعمل بدك تترك الحرام، هذا اختبار المؤمن يا أخي. لذلك أنت بالأصل عدم الدخول أسهل من الدخول والخروج، بالأصل بالأصل إذا قبل ما تدخل بأي أمر اسأل فيه خطورة، فيه حرام؟ إذا فيه حرام ما بديها، بوجه اتجاه ثاني، ما فيه حرام سأدخل. الآن لا سمح الله لو ابتلي إنسان بهذا الحرام شو بده يعمل؟ لابد أن يخرج. طيب بس صعب الأمر؟ طبعا صعب، طبعا صعب، نحن نريد جنة عرضها السماوات والأرض يا أخي. طيب هيك إذا يعني نحن ما أخذنا هذا بيأخذها واحد غيرنا، يأخذها. يعني يقول لي أحد الأخوة عنده مطعم، إذا بيقدم خمور بالمطعم بتصير الفاتورة ضرب سبعة، يعني أرباحه إذا قدم الخمور على الطاولة بتصير ضرب سبعة. إنه معلش يقدم؟ بالطبع الجواب لا فورا، يعني لا. قال طيب باخذهم هدون الستة الفرق بتصدق فيهم؟ أبدا. إن امرأة زنت وتصدقت ليتها لم تزني ولم تتصدق، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بس لو أن إنسان كان واقع في الحرام والآن تاب نقول له تصدق بهذه الستة، أما ما معقول أنا أخطط للحرام وبعدين بقول يلا بتصدق بواحد باثنين بثلاثة بالمية، لا 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 تفعل. أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال بشرطين، اكسب المال من أي طريقة تريد بس بشرطين، ألا يكون الكسب حراما. ما معقول يعني التاجر بالخمور، ولا معقول التاجر بلحم الخنزير، ولا معقول التاجر بقروض ربوية، ولا معقول تجعل شغلتك يعني حسم سندات للعالم. تعال أخي قديش لك سندات عنده؟ مليون ليرة، خد 900,000 وأنا بحاسبه بالمليون. لا تجعلها يا أخي شغلتك، هذا ريبة، لا تفعل هذا الأمر، ابتعد ابتعد عن هذا الأمر. والحلال واسع، الأصل في المعاملات الإباحة، يعني هامش الحلال واسع كثير والحرام معدود على الأصابع، فليش تترك كل الساحة العريضة هيك وتحشر نفسك في 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 الخانة الضيقة في الحرام؟ ما وجد يشتغل إلا حلاق نسائي. ليه؟ قال الأستاذ أنا نفسي ما بتميل للحرام. يا أخي الله حاطط قانون في الاختلاط وبلمس الرجل للمرأة وبعلاقة الرجل للمرأة، ما بيجوز تصير حلاق نسواني. طيب شو بدي أعمل؟ صير حلاق رجالي. في 500 احتمال آخر، بس دع هذا النقطة. أستاذ أنا مدرب والله سباحة، طلبوا مني عرض بأحد الفنادق برقم مغري جدا، بس بقى المسبح مختلط، معلش كون هنيك وغض بصري. لا يجوز يا أخي، يعني في مرات بعض الناس هيك بده يلاقي طريقة يعني للحرام. يا أخي سبحان الله، والحلال والحرام يعرفه الإنسان في داخله، يعني هو مجرد سؤاله معناته بيعرف بأنه حرام، ولا ما كان سأل. يعني لا، ما حدا بيجي بيسألنا أنه أستاذ أنا معلش بدي أفتح محل عصير كوكتيل، ما حدا بيجي بيسأل لأنه مطمئن لأنه حلال. بس لما بيكون هو مشوش في قلبه هيك أنه يا أخي فيها حرام الشغلة، ما بده يسأله شي شيخ يحطه برقبة الشيخ يعني. طيب، أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال بشرطين: 2 أن لا يكون الكسب حراما، 2 أن لا يصده عن فرائض الله. يعني في جامع دك الباب عقدنا درسا عنوانه: هل العمل عبادة؟ نحن كلنا بنقول نعم، لعلنا شي مرة نساوي خطبة: هل العمل عبادة؟ العمل عبادة بشروط، إذا بتروح هالشروط بصير العمل معصية. واحد منها أن لا يصده العمل عن طاعة الله، عن فرائض الله. يعني واحد عم يشتغل ما صلى الظهر، تقول له ليش ما صليت الظهر؟ بيقول لك يا أخي العمل عبادة. أبدا، العمل الآن هو المعصية بعينه. واحد عم يشتغل ما صام رمضان، ليه؟ قال أخي أنا بتعب إذا مشان شغلي. العمل عبادة. أبدا، العمل الآن هو المعصية، نفسه نفسه طول ما قاعد بالمحل الذنوب عم تكسب والآثام معصية. العمل عبادة يا أخي بشروط. فالأمر الثاني في الإسلام: أعطى المسلم الحرية في كسب المال بشرطين: ألا يكون حراما، وأن لا يصدك عن فرائض الله. الآن من فرائض الله تعلم الحلال والحرام في حياتك. لذلك المسلم اللي ما بيتابع يعني مجالس العلم التي لها علاقة بحلال وحرام في عمله أو في بيته، هذا عليه إثم. المسلم يلي متزوج ما بيعرف أحكام الحلال والحرام في الزواج، هذا عليه إثم. المسلم يلي صار بالغ راشد ولا يعرف أحكام الصلاة والصوم والزكاة، هذا عليه إثم. يعني أنا أفاجأ من أسبوعين أحد الإخوة يقول لي بأن قريبا له غني جدا، فاتحه هو بأحد بمجلس قاعد معه وقال له أنه إن شاء الله من الزكاة أنت يعني مغطية مسددة، قال له والله أنا ما بعرف، أنا بدفع هيك بس، والله ما بعمري لا حسبت ولا جمعت، خلاص بدفع صدقات لوجه الله. هذا آثم يا أيها الإخوة، ما بيعرف. يعني مسلم عمره 60 سنة ما بيعرف أحكام الزكاة، وتاجر مليء عنده المال. هلا إذا فقير ما عرف أحكام الزكاة لا بأس، لأنه أخي ما عليه زكاة، لا تجب عليه الزكاة. أما أنت غني يجب أن تتعلم أحكام الزكاة. كيف بدي أتعلم يا أخي؟ روح لمجالس العلم، روح جيب عالم خصوصي قل له تعال علمني كيف أنا بدي أدفع زكاة مالي. النقطة الثالثة في نظرة الإسلام إلى المال: أعطى الإسلام المسلم الحرية في كسب المال بشرطين: ألا يكون الكسب حراما، وأن لا يصدك عن فرائض الله. لأن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. شايف؟ عن فرائض الله ما بيصير، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو ربحت الله يقول أولئك هم الخاسرون، والله قال ألهاكم التكاثر. شايف؟ بقيت تكاثر بالمال وألهاك عن طاعة الله وعن فرائض الله. هذه مسؤولية في رقبة كل واحد بيناتنا، رجل كان أو امرأة، أن يتعلم أحكام دينه الخاصة به، وهذا فرض عليه. طيب، النقطة الرابعة والأخيرة في نظرة الإسلام إلى المال: أعطى الإسلام المسلم الحرية في إنفاق المال. كمان قال له أنت بإمكانك تنفق كيف شئت، كمان بشرطين. أعطاه حرية في كسب المال بشرطين: لا يكون حراما، وأن لا يصدك عن الفرائض، ولك أن تنفق بحرية كمان بس بشرطين: ألا تبخل، ألا يكون فيه بخل أو شح، وأن لا يكون فيه سرف أو تبذير. الشح هو التقتير على النفس، والبخل هو التقتير على من تجب عليك نفقته. يعني لعلكم تعجبون إذا علمتم بأن رجلا يضع على البراد في بيته قفل قبل أن يخرج، يعني يسكر قفل البراد. كان من زمان البرادات إلى قفل، يبدو وصاهم بعض الناس أنه يركبوا قفل على البراد، فإلى أفل ما بعرف الآن كأنها لغية، بس يوجد ناس أنا أخبرني ابنه قال أبي بحط الأفل قبل أن يخرج إلى العمل. وحدثتكم عن أخ تاجر كان ابنه يحضر معنا في إحدى معاهد القرآن، أنا ما كنت أعرف بأن الأب تاجر، بس هذا الابن كنت أراه يعني صف سابع هو بين أقرانه كثير هيك خطية بسيط يعني، من ثيابه يعني أمره ضعيف، حتى إذا كنا نقوم برحلة ما كان يستطيع يدفع اشتراك الرحلة، لا يخرج معنا برحلة. أسأله ليش؟ يقول الأستاذ أنا ما يعني أبي ما بيعطيني الرسم هذه الرحلة. خير إن شاء الله مطالعه معنا حتى أشاهد الطعام الذي يأتي به بسيط جدا. بعدين خطر لي مرة بدي روح زوره في البيت، يعني بدي أعرف أوضاعهم في البيت، وإذ بيته في منطقة يعني في حي راقي من أحياء دمشق، وأبوه تاجر عقارات. والله عجبت ليش هيك الأب تاجر عقارات والبيت في منطقة راقية والولد هيك، وإذ بالأب يقول لي بأنه هو عنده سياسة أنه هو لا ينفق على الأولاد، لا يعطيهم مالا، وإنما بيشتري لهم بيوت وبيكتبها بأسمائهم. طيب هذا يا أخي بخل، ماشي هذه البيوت بس كمان تخلي ابنك يأكل ويشرب، خلي ابنك يرتدي ثيابا تليق به، خلي ابنك مثل أقرانه، يعني لا نريده نحن أكثر بس كمان ما نريده يزرع به. هذا بخل، يبخل على زوجته. ستنا هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، إيده ماسكة ما بيعطينا شيء، أفتأذن لي أن أخذ من ماله بما يكفيني ويكفي يعني أولاده معليش بدون علمه؟ قال خذي. تبهوا يا نساء، تبهوا، لا في كلام دقيق. ما وحدة تقول الشيخ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. بس الرجل مسيك يعني، أما إذا الله منعم عليك زوجك عم ينفق لا يجوز لك أن تأخذي من ماله إلا بإذنه، والقاعدة لا بد من إذنه، من إذن الزوج. بس إذا هو بلغ من البخل والشح درجة عالية أجاز لها الإسلام أن تأخذ بالمعروف. فلك أن تنفق من المال بشرط أن لا يكون فيك شح أو بخل. كمان ما بيصير يعني أن تقتر حتى على نفسك، مرات أناس يا أخي الله منعم عليه بتلاقيه بس كثير ضيق على نفسه كثيرا، ما الإسلام لا يرضى. فلا بخل ولا تقتير من جهة، بالمقابل لا إسراف ولا تبذير. الإسراف هو خطأ في الكم، والتبذير خطأ في الكيف. الإسراف أنك تعمل دعوة لعشرة أشخاص تدفع لك شي 200 ألف ليرة سوري مشان عشاء، وعشاء عادي يعني ما في لازمة، تدفع 100 ألف ليرة سوري، تدفع 50 ألف ليرة سوري، هذا صرف. يعني انظر والله الله يكون بالعون يا أيها الإخوة، في أناس في عائلات موجودة عندنا في أريافنا حولنا. قلت للإخوة من أيام يعني أحد طلاب العلم بهذا البرد الشديد، هو متزوج في بيته، فأنا سألته زارني قلت كيف التدفئة عندك في البيت؟ ابتسم هيك ما تكلم، قلت شلون أنت يعني التدفئة في بيت عندكم؟ قال والله عندنا غاز صغير نضع هكذا تدفئة هكذا. قلت ما عندك يعني مدفأة؟ قال لا. يا أخي في ناس ما عنده مدفأة حق 2000 ليرة سوري ومازوت ليكفيه لهذه المدفأة، بده مثلا لعل طيلة شتوية يحتاج ل 2000 بس ما عنده، وأنا بدي ساوي 10 لعشرة أشخاص ب 50 ألف ليرة سوري ليه؟ يعني فيه صرف، فيه تجاوز في الكم، لا يرضى الإسلام. يعني خذ هذا المال وجهه بهذا الاتجاه. في عائلات ساكنة في بيوت نفقتهم الشهرية 6000 ليرة سوري، هذا بعد أن يعني صار عنده في البيت هذا الطالب مدفأة ومازوت وبرميل مازوت ومازوت. يأتيني بعد أيام يقول أستاذ يوجد صاحبي عنده، فأنا أخبرته إذا كان يوجد أحد تعرفه بنفس الشيء يعني أنا أريد أتعرف عليه. فقال أستاذ صاحبي نفس الشيء يعني، قلت ممكن بدي أتعرف عليه. جاء سألته، شاب كمان متزوج وطالب علم كمان ما عنده يعني صوبة، قلت أنت من أين تأتي بالمال؟ قال أبي يرسل لي. في في كل شهر شهرين ثلاثة. قلت ماذا يعمل أبوك؟ قال هذا هو متقاعد لذلك ما بيستطيع في كل شهر. قلت طيب كم أجار البيت؟ قال 5000. قلت كيف أنت تدفع إذا أبوك ما أرسل؟ قال أنا أستدين من أصحابي وبس يعني يأتيني مال أسد لأصحابي. قلت وكيف تأكل أنت وزوجتك؟ قال نصبر نصبر. كنت جالس في مجلس قلت لأحد الأخوة هذه القصة، قال يعني أستاذ هي أكلة اسمها نصبر؟ قلت له لا نصبر نصبر يعني بمعنى أنه ممكن يمر عليه يوم بدون طعام. يا أخي طيب هو رجل وزوجته وهذه المرأة، السرف ما مقبول. هلأ ممكن واحد يقول إيه أنا شو بدي أعمل أخي؟ يا أيها الإخوة، المال الذي بين أيدينا أمانة، أنا مسؤول، ابحث عن من أستطيع أن أخدمهم في هذا الأمر، مسؤول مسؤول. هلأ أنا لما الله عز وجل يعلمني علما أنا مسؤول أركض وأبحث عن من يتعلم مني هذا العلم. أنا لما الله بيعطيني جاه أنا مسؤول أن أخدم بهذا الجاه من أستطيع من الناس. لكن هذه من أعطاه الله نعمة فقد عظمت أو عظمت مؤونة الناس عنده، صار عليك مسؤولية يا أخي بهذه النعمة. لذلك بالإسلام المنصب والمرتبة هي تكليف أكثر مما هو تشريف. فنحن مسؤولون يا أيها الإخوة نبحث على الناس البسطاء، خاصة الإخوة اللي الله أكرمهم ببحبوحة من وقته. يعني مرات أخ بيكون أولاده الحمد لله يقومون بكل العمل، هو الآن ما عنده شيء، شو تفعل؟ يا أخي روح أنت اشتغل بخدمة هالخلق. أحيانا بعض النساء الله يرضى عليهم زوجاتنا يعني تلاقي حاملين مسؤولية مهمة، يعني الزوج عم يشتغل وتلاقي الزوجة تعمل فعلا. مين أخي هون في أسرة فقيرة، هون في يتيم، هون في امرأة أرملة عم تبحث، والله برافو عليهم. في بعض نساء ما يا حرام بيضيعوا أوقاتهم، يعني يا من تراها بس مهمتها أنه شو الروب وشو الفصان وشو القصة، وانت وين قصيتي شعراتك، ومين كان حفلة فلانة حلوة وحفلة فلانة ما حلوة، كلام لا يرفع ولا يخفض. وفي في في بعض اخوة وبعض اخوات يرتفعون يا اخي بخدمة عباد الله تعالى. فالاسلام اعطى المسلم الحرية في انفاق المال بشرط عدم البخل والشح من جهة، وعدم الاسراف والتبذير. الاسراف خطأ في الكم، عم تنفق بالحلال انت بس كمية كبيرة، هذا في الإسلام غير محبوب، الله عز وجل لا يحب المسرفين. التبذير خطأ في الكيف، تنفق المال في غير حله، تنفقه في الحرام أو في كلام لا قيمة له ما له طعم. يعني طلع ليحضر حفلة غنائية ببيروت، قديش أخي تكلفت؟ والله دفعنا لنا شي 50,000 ليرة سوري. طيب ليه؟ محرم؟ هذا مال أنفق بالحرام. رمية بده يعمل يعني في قصص بس ما مناسب أن تقال. المهم يا أيها الإخوة، السرف والتبذير في الإسلام محرمان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه أيها الإخوة أربع نقاط في نظرة الإسلام إلى المال. واحد، المال زينة. اثنين، المال امتحان. ثلاثة، لك أن تكسب المال من أي جهة أردت بس بشرطين، أن يكون لا يكون حراما وأن لا يمنعك عن فرائض الله. رقم أربعة، لك أن تنفق المال كيفما أردت بس بشرطين، لا بخل وشح ولا إسراف وتبذير. هذا ما رأيته في نظرة الإسلام إلى المال. القاعدة العريضة في المال، انتهى الدرس، هي قول الله تعالى في سورة القصص الآية 77. يا ريت هالسورة هالآية إذا شي حدا يخطط لنا إياها أو يخطط لك إياها أنت وتحطها هيك عندك على المكتب بالصالون بغرفة الضيوف، تحطها على بجوالك هيك على خلفية جوالك. سورة القصص الآية 77 يقول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نحن أيها الإخوة ما خلقنا لهون، نحن هنيك يعني لنا مكان نعده هناك، عيشتنا الدائمة هناك، هون مؤتا هلأ ماشين. لذلك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم نريدك أن تأخذ بالدنيا بس خلي جهدك وثقلك الكبير يرسل إلى هناك. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.